الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. بداية الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل انتظار الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة الثابتة كلها تدل على فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن العبد في أجر وثواب ما دام ينتظر الصلاة، وهكذا بعد الصلاة، بعد في مصلاه فإن صلى الملائكة تستغفرها تدعو لها بالرحمة إلى المغفرة، ولا يزال في صلاة فانتظر الصلاة. ولهذا صاحب أهل السنة وقال: فمن عبد التحرر في بيته ثم يسعى إلى نفس مساجد الله لا كانت إحداه فقراته بثوبها تغلف قل فات حق خطيئة. فإن وصل المسجد فلا يزال في صلاة فانتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، ما لم يؤذي او يحدث. يؤذي يعني تخييبه او نميمه او كامل خالي او يحدث ينقض الطهاره. فجدر بالمؤمن ان يحرص بهذا الخير وان يلتمسه وان يكون من اهله للمحافظه على الصلاه في الجماعه واحتساب الاجر في ذلك، رجع هذا الخير العظيم، وانه ما زال في الصلاه ما دامت الصلاه تحبسه قبلها وبعدها، ما لم يؤذي او يحدث. والملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث الثالث كذلك يكون صلى هذه الصلاة ذات يوم ذات ليلة فأخر العشاء إلى شطر الليل سئل فأخرها إلى آخر وقتها فقال صلى الله عليه وسلم: أمام الناس صلى الناس وناموا وأنتم لا تزالون في الصلاة ما انتظرتموها، إذا أنتم على خير. إذا جلس ينتظرها وتأخر الإمام لبعض الأعذار فهو في صلاة، من حين يتوضأ ويغسل نفسه فهو في صلاة، وهكذا بعدها إذا جلس في مصلاه يستغفر الله يسبح الله يسبح الله يقرأ فهو في صلاة، هذا يؤدي أو يحدث. فالصلاة كلها خير، أداؤها خير، وانتظارها خير، والسعي إليها خير، هي كلها خير. ولهذا جاء في الحديث: واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، فيها ذكر الله، فيها قراءه القران، فيها تعظيم الله والركوع والسجود، فيها تعظيم الله التسبيح والتقديس، فيها دعاءه وسؤاله وطلب جهوده ومغفرته، فيها عبادات كثيره. والمحروم من حرم هذا الخير العظيم، والله جل وعلا ذم المنافقين بتكاسلهم وتاخرهم عنها: ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. المؤمن يحذر صفاتهم الذميمة ويبتعد عنها ويكون من المسارعين والمواظبين والمحافظين على هذه الصلاة في الجماعة. وفق الله الجميع.
الله
إليكم،
ألا يكون الرباط
للمرت في المسجد كما لا يكون الرباط؟ ما سمع النبي سمع الرباط، اللهم صل على جلوس المسجد عند الصلاة رباط، وهكذا انتظارها ولما جلس على بال يراقب وقتها حتى يحضر هو في رباط. اللهم صل على جلوس المسجد.
الله يبشرك بالنسبة للإنسان يطوف البيت قضى بعض الأشواط ثم خطر عليه حدث، هل يذهب ويجعل يبدا الوضوء ام يتم الطواف؟
مثل الطواف في الصلاه، الطواف مثل الصلاه، اذا احدث ينقطع يذهب يتوضا او يعيد من اوله، يعيد الطواف من اوله.
السؤال الثاني، هل يبدا مره ثانيه او يكمل؟
لا يبدا من الحجر، يبدا الطواف من الحجر الذي ذهب منه لاهب. ولو يبدا يعيد كله كالصلاة التي يحدث فيها، كالصلاة إذا أحدث فيها يعيدها من أول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يطرده إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في الصلاة من تزل الصلاة، ولا يزال في صلاة من تزر الصلاة. متفق عليه. وهذا نزل البخاري. وعن رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وعن رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بصلاه الجماعه. صلاه الجماعه شانها عظيم، خوفها كبير، فان الله يضاعف بخطوات المؤمن الى الصلاه وحسناته ويرفع بها درجات ويحط بها خطيئات. فينبغي المؤمن ان يحرص على المحافظه على صلاه الجماعه ولو بعد دارة لينال هذا الخير العظيم، وذلك فرض عليه واجب عليه، يصلي مع المسلمين وليس له ان يصلي في بيته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: افضل صلاه، يقول عليه الصلاه في الجماعه افضل صلاه المرء في بيته الا مكسوره، ويقول صلاه الجماعه افضل صلاه من صلاه الفجر ب27 درجه. والحديث هذه رواه ب25 ضعيفا. وذلك انه اذا خرج الميت لا يخرجه الا الصلاه، لم يخط خطوه الا ودعا الله بها درجه خط عنه بها خطيئه. هذه المسعود كتب الله له الحسن. فاذا وصل المسجد لم تكن جميع الناس تصلي عليه، ماذا في صلاته؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، ولا يزال في صلاه من ترى الصلاه، هذا يؤذي او يحدث. هذا من فضل الله العظيم ان العبد كتب له حسنات حقا الخطيئات صلى على درجات بالذهاب الى المسجد وجلوسه في المسجد وانصرف عليه الصلاه وهكذا مكمل هذا الصلاه ولكن بعدها ياتي بالاذكار الشرعيه او يقرا القران بعد ذلك فهو على صلاه من تقرا الصلاه وهكذا بعدها ثم انك تصلي عليه ماذا في الصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه السنة يطهر البيت يكون الطاهرة في البيت عمدا للصلاة. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعمى يا رسول الله يقول فاصل ليس لي قادر من يقود نفسي فهل من رفع صلى في بيتك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هل تتبعني بالصلاة؟ قال نعم قال عجيب. والأفراح لا أريد رخصة دل على أن يسمع النداء ولو كان أعمى ليس له قائمة يتسبب حتى يصل المسجد. فيقول الحديث الاخر صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. فابن عباس ما العذر؟ قال خوف من المرض. فالمؤمن يجاهد نفسه ويحرص على اغاثه المنافقين وعلى المحافظه في هذه العباده على المساجد يغض المنافقين ويرضي الله رب العالمين ويفوز بهذه الخيرات العظيمه من الدرجات والحسنات وتكفير السيئات. حتى ولو كان أعمى يجتهد في أن يصل إلى المسجد. وقد ثبت عن صوت له هم أن يحرق على من خلف بيته وهذا يدل على عظم الأمر. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويتشبه بالمنافقين في تخلف عن الصلاة. هذه مصيبة كبيرة نسأل الله العافية والواجب الحذر. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا ينبغي المؤمن أن يقع في هذه الحالة نصيبها لحال المنافقين بل يثبت ويجتهد في المسابقة والمسارعة إلى الصلاة مع إخوانه في الجماعة في كل وقت. وفق الله في الجميع.
أن صلاة الجماعة تبقى صلاة الفجر ب25 درجة والأخرى ب27
هذا من الله. كان 25 ما زادهم زادهم سبحانه طاقتين هذا من الله جل وعلا. العدد مفهوم العدد مفهوم. الله المستعان الله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثير الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفرح. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد الحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظلمتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم. وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى صلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق صلاة الجماعة تقدم ما بعضها يتعلق بذلك. صلاة الجماعة فريضة لازمة ولا يجوز للمسلم يصلي وحده بل يجب عليه يصلي مع الجماعة في بيوت الله. قال تعالى في بيوت الله من الله أن ترفع ويكرى في اسمه يسبح له رب ودور ولا صلاة رجال لا تلهم تجارة ولا بلاد في الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في قلوب الأبصار ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل ذلك. فيقول جل وعلا وإذا كنت فيه فأقمت أبصرتهم وطهمات وليأخذوا أسلحتهم. أما بالجماعة حتى في الخوف حتى في شدة الخوف. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يصلوا مع المصلين. فالجماعة فرض لا بد منه ولا يجوز لأحد أن يتخلف أن يتخلف عن الصلاة مع إخوانه إلا بعذر صارم كالمرض والخوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يبلغ مكتوم عبد الله المكتوم ويقال عمرو المكتوم لما استأذن أن يصلي في بيته من أجل أن الكثيف والطرق قد يكون فيها الهوان والصداع وليس له قائد ينائمه. قال هل تسمع حي على الصلاة حي على قال لا قال فحي على من أجل. هكذا رواه ابو داود بلسان صحيح ورواه مسلم صحيح فالافضل انه ساله قال يا رسول الله ليس لي قائد يقول المسجد كان لي الرخصه ان يصلي في بيتي فرخصها ثم دعاه قال هل تسمع النداء بالناس في الصلاه قال نعم قال فاجب. وفي روايه اخرى لغير مسلم لا اجب فرصه. فاذا كان رجل اعمى كثير ليس له قائد ملائمه ومع هذا يقال ليس لك رخصه بل يجب ان تصلي مع الناس فكان بحال البصير قائد الشريف. يقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر كلمة أما أثنه والعذر قال خوف من الله. فالواجب على أهل الإسلام هو السعي هو صلاة في جماعة وعدم التخلف إلا من عذر شرعي. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول مسعود رضي الله عنه من سره ويرقى الله هذا مسلما فليحافظ على هذا الصلاة الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع من عنده سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى يعني من طرق الهدى السنن والسبيل واحد والسنن الطرق هن من سبل الهدى. الصلاة من سبل الهدى الصوم من سبل الهدى الحج من سبل الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا الرجل في بيته لتركتم سنة أبيكم ولا تركتم سنة أبيكم لضللتم وفي الوقت لكفرتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا المنافق العلوم منها عن الصلاة في الجماعة من نسبة المنافقين. ولقد كان الرجل يهاد من الصفة رجلين حتى يبقى في الصف يعني حص الصحابة على الجماعة بعضهم يضرب يؤتى يهاد من رجلين يعرض له رجلين حتى يصل المسجد من شأن حصهم على الجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث صلى الله لقد هممت فرأى صافة طعام ثم أهوى بها أم الناس ثم انطلق الى رجال لا يشهدون الصلاه فوحق عليهم بيوتهم. فعمل يستحق صاحبه يحرق عليه بيته يدل على فرضيه الوجوب انه لا بد منه. ثم فيها اعلان شعائر الاسلام في الصلاه في الجماعه اعلان شعائر الاسلام تكفير المسلمين التعارف التواصي بالحق التناصح. كيف يعرف انك مسلم وانك تصلي اذا كنت مدحا رجلا إن يعرف المسلمون بإذانهم وتقواهم ودفاعهم بالإسلام بأدائهم الصلاة في الجماعة لهذا يتعرفون ويتعاونون ويتواصلون بالحق. أما التخلف والتشاهد هذه مسألة أهل النفاق إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأثقلها عليهم الفجر والعشاء كما في الحديث الصحيح رسول الله أثقل الصلاة المنافق صلاة العشاء والصلاة ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حضر دل على أنها ثقيلة عليهم لكن أثقلها عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء فالواجب الحذر من التشبه بهم. نسأل الله العافية والسلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. رواه أبو داود بإسناد حسن. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وقد سبق بطوله. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة نصل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث ما تعلق بالجماعه قبل الجماعه. والجماعه واجبه على الرجال المكلفين، يجب عليهم ان يصلوا في جماعه في مساجد الله. اما النساء فالسنه لهن الصلاه في البيت وافضل لهن. والواجب على الجميع العنايه بذلك وان يحافظوا على الوقت وعلى الطمانينه والخشوع في الصلاه وادائها كما شرع الله. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الى ان قال سبحانه والذين هم على صلاتهم صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الواجب على جميع المكلفين من الرجال ان يصلوها في الجماعه في بيوت الله في المساجد وان يحافظوا عليها طاعه لله سبحانه وتعظيما لامره وحذرا من مشابهه اهل النفاق وحذرا من تركها ايضا، فان صلاه البيت وسيله الى الترك. ولهذا حرم الله ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف او مرض. وجاء رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، هل من رخصة يصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. قال فعجب. وفي لفظ هل تسمع حي على الصلاة حي على؟ قال نعم. قال فحي حلا. في حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام في الصلاة في الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يعني خطر على من ترك الجماعة وانفرد هو عليه خطر من الشيطان أكثر. فالواجب على المؤمن ان يحرص على اداء صلاه الجماعه وان يتخلف عن اخوانه في بدو ولا في حضر. فالحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. هذا يدعي فضل الجماعه وان من صلى العشاء والفجر في جماعه فكانما قام الليل كله بما في ذلك من الخير العظيم والفضل الكبير. فإذا جمع بين ذلك صلى في جماعة الفجر والعشاء وقام الليل جمع بين الخيرين. الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والذي صلاة ليس شيء من الصلاة أثقل على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حظه.
الواجب على الحذر من صفات المنافقين والمحافظه على الصلاه في الجماعه العشاء والفجر وغيرهما. هذا هو الواجب على المؤمن، ان يحافظ على الصلاه في الجماعه وان يحذر التخلف عنها والتشبه في اعداء الله الا من عذر كالمرض والخوف، فالعذر يقوم مقام الحضور. يقول صلى الله عليه وسلم: من مرض او سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. فالمعذور له اجره الكامل كامل. الواجب على المسلم ان يحذر التساهل وترك الجماعه بعد العذر. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات والنهي التي بالوعد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. وقال تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هاتان الآيتان من الأحاديث ثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة، وأن الواجب المحافظة عليها والتواصي بها، لأنها عمود الإسلام وأول شيء يفعل من الإسلام، فالأمر عظيم. ولهذا قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دل على أن الذي لا يقيم الصلاة فليخل سبيلهم بل يقتل. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة وإقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها مع الطمأنينة في كفيها والخشوع فيها وعدم العجلة، لأنها عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. فرض الأعلان بعد التوحيد الصلاة على وقتها، ويؤديها في الوقت كما أمر الله. هذا أفضل الأعمال بعد الشهادتين، أن تؤدى الصلاة في وقتها. قلت يا رسول: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وليبين لنا عظم شأن بر الوالدين وأن برهما عظيم حتى قرنه بالصلاة. فالواجب على كل مسلم أن يبر والديه وأن يعتني بذلك، ولذا أوصى الله بذلك في كتابه العظيم ووضع كثيرا. قرن الوصية بالوالدين مع الوصية بالتوحيد وترك الشرك. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا. فالإحسان الوالدين من أهم الفرائض.
ثم الجهاد في سبيل الله لما في من اعلاء الدين وقمع المشركين واظهار شعائر الاسلام. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالإسلام هو دين الله كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. دين الله مبني على هذه الأركان الخمسة، الشهادتين وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة بأن الله مستحق العبادة وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله. ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. هذه أركان الإسلام الظاهرة. وأركان الباطلة متعلقة بالقلب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إيمان القلب بالله وأنه ربك وإلهك الحق ومعبودك الحق، والإيمان بملائكة الله وكتبه المنزلة على الرسل التي أعظمها القرآن، والإيمان بالرسل والملائكة، والإيمان بقدر وقدر الأشياء وعلمها، كل شيء بقدر الله، الخير والشر قد قدره وعلمه. وامر المؤمنين بتوحيده وطاعته، ونهى من الشرك بمعصيته، واعطى العقول والاسماع والابصار والادوات حتى يعمل المؤمن بما يرضي الله ويبتعد عما يشرك الله سبحانه وتعالى. فالصلاه شانها عظيم، فهي اعظم الاركان واهم الاركان. من حفظها حفظ بعد الشياطين، من حفظها حفظ دين، ومن ضيعها هو لما شبه اضيعها. فالواجب على المسلمين العنايه بها والمحافظه عليها. فيقول عليه الصلاه والسلام: اول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فشلت فقد خاب وخسر. حديث ابن عمر كذلك لما تقدم: قلت ان اتى الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا من عصوا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. فمن يترك الصلاه دمه هدر، يجب على ولاه الامور ان يستجيبوا، فان تابوا والا قتل. لهذا قال تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا فخلوا سبيلهم. فصلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين. وكان عمر يكتب الى عماله ويقول رضي الله عنه: ان اهم امركم عند الصلاه، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيعها. ويقول عليه الصلاه والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن ان يعتني بذلك مع اهله واولاده وجيرانه، لا يغفل. يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ومن اعظم الوقايه ان يستقيموا على الصلاه وان يحافظوا عليها من اسباب الوقايه، وان يقوم ولي امرهم عليهم بذلك حتى يكون هذا الجهاد من اسباب وقايتهم من عذاب الله. وفق الله الجميع، ولا حول ولا قوه الا بالله.
طلبة العلم في بعض الأوقات المغرب والعشاء دون عذر، يستدل لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء.
لا هذا غلط، لا يجوز. الرسول وقت المواقيت بينها، فلا يجوز جمع إلا من عذر مرض أو مطر أو شهر. عن ابن عباس منسوخ أو عذر لم يذكر في الحديث، كما قال ابن عباس: لئلا يحرج أمته مما غلاه عام ولا عذر أخرى. وحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وقال: وقت المواقيت، وقال: صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام.
ذكر
الحادث من اجل ذكر الحادث ومن اجل ذكر الحادث ومن اجل ذكر الحادث ومن اجل ذكر الحادث ومن اجل ذكر الحادث
ومن اجل ذكر الحادث ومن اجل ذكر الحادث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات: والنهي لك يد الوعيد الشديد في تركهم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم طاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، وأن من تركها كفر. الواجب على أهل الإسلام رجالا ونساء أن يحافظوا عليها ويقيموها كما أمر الله في قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي قوله جل وعلا: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع. قدم ما ذكره نافع مولى بن عمر قال: كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه: إن أهم ما أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. وفي مسند احمد بإسناد الحسن بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حفظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه. ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون ومن بن خلف. هذا وعيد عظيم يدل على كل من ضيعها وتركها. ويدل على ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الرسول الى اليمن قال له: انك تاتي قوم من الكتاب، يعني اليهود والنصارى عندهم بعض العلوم، يعني فتهيأ لهم واستعد لتوجيههم وارشادهم ودعوتهم، فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، ليدعوهم الى توحيد الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وايمانهم. فادعهم الى ان يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله. فليكن أول ما تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا يدل على أن البدء البدء تكون بالتوحيد والإيمان بالرسالة قبل كل شيء، وأن على الدعاة كما فعل الرسل أن يبدأوا بالتوحيد والإيمان بالرسول قبل كل شيء مع الكفرة. الكافر يدعى سواء كان يهودي أو نصراني أو غيرهم، من أول توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا الدعوة إلى الإمام محمد عليه الصلاة والسلام الشهادة بأن رسول الله لا بد من ذلك، فلا إسلام إلا بذلك. ثم بعد الإقرار بالشهادتين والإيمان بهما يدعى القوم إلى الصلاة كما فعل مع أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الزكاة بعد الصلاة. ثم قال: فإن أطاعوك لذلك فاتق الله وتنظم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيفيد أن الواجب على المؤمن وعلى الأمراء على الدعاة أن يتحروا الحق والعدل في كل شيء، فيحذروا الظلم، فإن دعوة تنظم مستجابة. فعلى الحاكم والأمير والداعي إلى الله وعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يتحرى العدل في أموره كلها والأمانة ويحذر الجور والظلم أينما كان. في الحديث الثاني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا يدل على تركها كفر أكبر، لأن قال الكفر والشرك والكفر معرض، الشرك معرض الأصل فيه الكفر الأكبر الشرك الأكبر، فبين الكفر الأكبر والشرك الأكبر ترك الصلاة، فمن تركها فأكبر. وهكذا في الحديث بريدة كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن يسوع أنه قال العدد بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فأكبر. الحديث رواه أحمد وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن فصيل الأسلمي رضي الله عنه عن يسوع أنه قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فأكبر. يعم الرجال والنساء العرب والعجم يعم الجميع، فالواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها والحذر غاية الحذر من إضاعتها، وإضاعتها والتساهل بها صفات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أن كفروا بالله وبالرسول ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الله لا فالمسعرة فيما بينه الله ورسوله، وذلك يوجب له الحذر من التشبه في اعداء الله المنافقين في التخلف عن الصلوات والكسل عنها، بل واجب العنايه بها والمحافظه عليها في السفر والحضر في جميع الاحوال في عمود الاسلام واول ما يقال من الدين واول شيء يحصل عنه المرء في صلاه في يوم القيامه صلاته، فان صلحت فقد افلح وانجح، وإن فسد فقد خاب وخسر نسأل الله العافية. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم. قال وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
اللهم صل على رسول الله وعلى أصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذان الحديثان والأثر والحديث كلاهما يتعلقان بحوالي شأن الصلاة، وأن الواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في الجماعة وأن يحذر التهاون بها، وأن تركها كفر وخروج من الإسلام نعوذ بالله من ذلك، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فكذا المرأة معنى واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وأمره الصلاة. ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي لي رحمه الله لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تركه الا الصلاه، يعني الصحابه رضي الله عنهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرون شيئا تركه الا الصلاه، فان تركها كفر مخرج من المله، بخلاف الزكاه والصوم والحج فانه معصيه كبيره من الكبائر اذا ترك الزكاه ما عداها كبيره من الكبائر الشهق واهل العقاب يوم القيامه وفي النار. فذكر الرب جل وعلا في كتابه العظيم ان من بخل بالزكاه يعذب بها يوم القيامه، وهكذا جاءت السنه ان صاحب الزكاه يعذب بزكاه يوم القيامه اذا لم يخرجها كان ابل او بقر او غنم
وطيح عليها بقاع قرب تمر عليه وطأوه بأخلافها الإبل وتطأوه بأضلافها البقر والغنم تنطحه بقرونها البقر والغنم تعضه بأفواهها الإبل كلما مرت عليه أخرى عادت عليه أولى في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إن شاء الله. وإن كان ذهب بلا فضة أحيا عليها في نار الجنة يكوى بها جنبه وجنبه وظهره كل ما فرغت بعيد عنه في يوم كان يقدره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعيد عظيم إن شاء الله تعالى. وهكذا صبر رمضان ترك شيئا منه في الوعيد الشديد تحذير الأكيد ومن كبائر الذنوب. هكذا الحج إذا أخر عن الاستطاعة به الوعيد هكذا أقول الوالدين قطيعة الرحم شر المسكر الغيبة النميمة أثناء الغيبة كلها من الكبائر العظيمة فيها الوعيد لكن ليست صاحبها كافرا إذا لم يستحلها وعاصي فاسد إذا يستحلها إذا رأى أن العقوق حلال أو الزنا حلال أو خبرها صار كافرا فينبغي المؤمن الحذر من جميع ما حرم الله وينبغي له العناية والحرص على كل ما أوجب الله وأن يؤديه على أكمل وجه وعلى خير وجه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومن الأحاديث التي تدل على عظم شأن الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم أول ما ينحاس عنه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا وعيد عظيم أول شيء يتحسن هو قيام هذه الصلاة هل أتممتها أو انتقص منها شيء. عليك أن تجتهد في إكمالها وإتمامها والمحافظة عليها حتى تربح يوم القيامة وتفوز بالسعادة. وإن انتقص منها شيء يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبد تطوع فيكمل به ما انتقص من فضله. وهكذا بقية الأعمال من زكاة وصوم وحج وغير ذلك إذا انتقص منها شيء كمل النقص بما أتى به من النوافل مع تعرضه للوعيد الشديد نسأل الله السلامة. وهذه الدار هي دار العمل من دار المحاسبه والمجاهده كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. قال عز وجل ومن جاهد فان الوجه نفسه. وقال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين والصابرين ونبلو اخباركم. فالمؤمن يحتسب ويجاهد نفسه ويصبر على اداء ما فرض الله عليه عن اخلاص واقربه فيما عند الله وعن شوق اليه وعن تنزل بطاعته يحذر ما حرم الله عليه يكره ذلك ويحذره ويتمأد عنه حذرا من غضب الله وحذرا من عذابه سبحانه كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وفق الله جميعا. جيدة
هل هذا يدل على أن إهمال الحاضر
بالعلم؟ أي والله نقل عبد الله وهو من كبار التابعين قال كن عند هذا الحديث
لا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة للصلوات المكتوبات والنهي النكير والوعيد الشديد في تركهم قال باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسليتها والتراصتها عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموه متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم.
بسم
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث في فضل الصفوف ورصها وإكمال الصف الأول فالأول. من سؤال المسلمين أن يصلوا جماعة، وهذا فر عليه لازم، أن يصلوا صلواتهم الخمس جماعة في المساجد، والواجب عليه أن يصفوا مترصين ويكمل الصف الأول فالأول كما شرع له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم به، وقال صلوا كما رأيتم أن يصلي. هذا الحديث الأول، حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه على أصحابه فقال: ألا الصفور كما تصفوا ما كان ربها؟ قالوا: كيف تصفوا ما كان ربها يا رسول الله؟ قال: يكملون يسمون الصفور الأول ويترصون، يعني يجتهدون في إكمال الصفور الأول، كلما تم الصف أكمل الملابس. ثم هم مترصون أيضا، هذه السنة إكمال الصف الأول والأول مع الترص، فلا يبدأ الصف الثاني حتى يكمل الأول، ولا يبدأ في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا مع التراص، يعني التراص الذي لا يهدي، التراص الذي يسد خلل ولكن لا يهدي أحد، لأنه لا يجوز للمسلمين أخاه، يكون تراص تقارب لكن ليس في أذى ولا مضايقة، يكون قدم لقدم من مضايقة حتى تكمل الصفوف. هذا هو السنة، بل هذا هو الواجب، يعني الرسول أمر به وأرشد إليه وقال: صلوا كما رأيتم يصلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، لان يعني الفضل والاجر ثم لم يجدوا الا ان يستهينوا ان يستهينوا. لو يعلم الناس عظمه الصف الاول وفضل النداء يعني الاذان ثم لم يتمكنوا من القيام بذلك الا بالاستهان بالاقصار اقترار، كل واحد يقول: لعلي افوز بان اكون انا مؤذن او اكون في الصف الاول. فضع في العجل طائرا بفضل في الأذان والصف الأول، لو لم يتيسر ذلك إلا بالقرآن لاقتراه. هذا فيه حد على المبادرة في مسارعة الصف الأول وعلى العناية بالأذان ومسابقة إليه، وأنه دعوة إلى الخير، دعوة إلى الخير، دعوة إلى الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. الفضل العظيم، فينبغي المؤمن ان يكون له حظ من هذا الخير، رسالة الى هذا الخير، من جهه الصف الاول، من جهه الاذان، من جهه رص الخروص، تكبير الاول الاول، حتى يكون منافسا في الخير ومرشدا اليه، مع المنافسه يرشد الناس ويعلم الناس ويوجههم. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: خير صوت الدنيا اولها وشرها آخرها، وخير صوت النساء آخرها وشرها أولها. ولهنالك أن الرجال مشروع لهم أن يبادروا ويسارعوا إلى الصف الأول، وشرع صفوف الآخر لما فيه من الضعف والكسل والتأخر. أما النساء فمشروع لهن البعد عن الرجال وعن الفتنة، فشر صفوفهن أولها وخيرها آخرها، لما كان أبعد عن الرجال فهو أسلم، إذا كان ليس بينهم ساتر حاجز. أما إذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالأقرب الله أعلم أن خير صفوفهن أولها لزوال الحكمة والعلة، ولو كانوا في محلم مستورين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال ساتر ولكنهم في المسجد فخير صفوفهن أولها لما فيهما مسابقة إلى الخير ومسارعة إلى الصلاة، لكن بيوتهن خير لهم، مع هذا كله بيوتهن خير لهم. وفق الله جميعا. نعم كم يعني يتراصوا في الصف كالرجال. لا الأقدام لكن مجهد الأذى، بعض الناس إذا راسق يولي بالحشحشة، لا يولي الصف يجعل القدم مثل القدم الأخير من دون الأذى.
لكن هل ورد يا شيخ المنافقة في الله المواساة؟
ليس هذا الصحابة، قال: كان أحد يرجع قدمه بقدم صحابة وكان أغرب في الصحابة تحقيقا سد الخلل. يعني النبي قال: سد الخلل، سد الخلل، صلى الله عليه وسلم.
كان يصلين مع بعض، هل ممكن الإمام منهن يتقدم كما يتقدم الرجل؟
لا، في وسطهن، في وسطهن، في وسطهن، هذا ما يسبب الرجال.
عدم تشق البرية تكون في وسطهن. قالت عائشة وأم سلمة لا سمعنا بالنساء كنا في وسط.
إذا كان القراءة نصف
الصلاة
مثل النساء
إن
كان
جهرية
وليس معه رجال هل
تجهر الرجال؟ تجهر حتى تسمع النساء لا تجهر في الرد تجهر؟ نعم
إن كان في رجال مثلا مقر
تجهر بقى ترى المصليات معها حتى تسمع المصليات حتى يسمعنا
حتى لو قربهن
لا مصلحة إذا كان رفع صوتها بعد النساء هم فهم المعلم والعشاء والفجر.